不都是
啊，我们小方母亲的存在，我们每天在的包子一定我们第一呢还可以去路边的告诉我们那边的马来的一定要包子
那我们现在的存在
في باب ظن وأرى لم منع اشتهر ولا أرى منعه إذا القصد ظهر مسألة السابقة تحدثنا عن أنه يجوز في باب أعطى وكسى إنابة المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول بشرط الأمن من اللبس هل الحكم هو عين في باب ظن المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وفي باب أرى المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل الثاني والثالث منهما مبتدأ وخبر في الأصل فهل يجوز أيضا إنابة المفعول الثاني في باب ظن مع وجود المفعول الأول وهل يجوز إنابة الثاني أو الثالث في باب أرى مع وجود المفعول الأول مصنف يقول في باب ظن وأرى المنع اشتهر المنع المشهور على عدم الجواز بل علينا أن نقيم الأول في بابي ظن وأرى مقام الفاعل مع وجوده إذن هذا هو القول المشهور ولا يجوز إنابة الثاني في باب ظن ولا الثاني والثالث في باب أعلم وأرى مصنف ما ورأيه ولا أرى منعا إذا القصد ظهر يعني ولا دليل على لزوم المنع مع ظهور القصد والأمن من اللبس هذا كل ما ذكره في هذا المقام يقول يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين اثنين إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كما في ظن وأخواتها أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها التي أعلم وحدث وأنبأ المتقدم فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائما وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا بإنابة الأول ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا بإنابة الثاني ولا إقامة الثالث فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث نقل الاتفاق على منع إقامة الثالث ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف ابن الناظم الاتفاق على ماذا؟ على أن الثالث لا يقام مقام الفاعل محدود طب يعني بعبارة أخرى ابن أبي الربيع وابن الناظم ماذا على كلامهما؟ محل النزاع إنما هو في إقامة المفعول الأول في باب ظن أو المفعول الثاني في باب ظن والمفعول الثاني في باب أعلم وأرى مع وجود المفعول الأول أما الثالث فلا كلام لأحد منهم في جواز إقامته مقاما للثالث فالمصنف عندما ذهب إلى الجواز ذهب إلى جواز إقامة الثاني مقام الفاعل مع وجود الأول لا جواز إقامة الثالث مقام الفاعل مع وجود الأول والثاني وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم غاية ما يشترط أن يكون القصد ظاهرا المقصود ظاهرا لكن يشترط أن لا يحصل لبس فتقول ظن زيدا قائما هنا معلوم أن الذي ظن بقيامه أو أن الذي ظن هو قيام زيدا وأعلم زيدا حتى ولو كانت قائم هي نائب الفاعل لكن المظنون ما هو؟ المظنون هو القيام المنسوب إلى زيد وأعلم زيدا فرسك مسرجا. الذي أعلم هو زيد، أعلم بأي شيء؟ بكون الفرس مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلمه، فنقل ابن الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، هذا إعادة منه، وليس كما زعما، يعني يناقشهما في دعوى الإجماع، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك. فتقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، لبعضهم يجيز، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرا. هنا لا يعلم أن المظنون هو أن زيد هو عمرو، أو أن المظنون أن عمرو أن عمرا هو زيد، على أن عمرو هو المفعول الثاني، ولا تقول أعلم زيدا خالد منطلقا. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. لنفترض هكذا، كان للفعل أكثر من مفعول، له مفعولان أو ثلاثة مفاعيل في باب ظن أو في غيره. خب، وجعلنا أحدهما نائبا عن الفاعل، البقية ماذا نفعل بها؟ يقول كانت منصوبة تبقى على حال. وما سوى النائب مما علق بالرافع، كل ما عدا الذي علق بالرافع، الذي جعل متعلقا بالفعل نائبا عن فاعله، فالنصب له محققا، يعني فيبقى النصب له ثابتا. مثلا أعطيت زيدا جبة، زيد كان منصوبا، جبة كانت منصوبة، بعد أن جعلنا زيد نائبا عن الفاعل نرفعه، لكن هذا لا يعني أن جبة تزول عن النصب، بل تبقى منصوبة على حال أعطي زيد جبة. حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، كما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، يعني لا يكون له إلا نائب عن الفاعل واحدا. فلو كان للفعل معمولان فأكثر، فأقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول أعطي، أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول أعطي زيد درهما، وأعلم زيد عمرا قائما، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، أتى به متعلقات مختلفة. هذا تمام الكلام في مبحث النائب عن الفاعل. المبحث الآتي مبحث مكانه بين العمدة والفضل، وهو الاسم في باب الاشتغال. فإن الاسم في باب الاشتغال كما سيأتي يدور أمره بين أن يرفع مبتدأ أو فاعلا، وبين أن ينصب مفعولا به. فقبل الانتقال من العمدة إلى مباحث الفضلة، رأى المصنف أن يتعرض للاسم الذي تفرض له حالتان، فهو تارة يكون عمدة وثانية يكون فضلة. فالاسم المشغول عنه تارة يكون فاعلا ومبتدأ أو مبتدأ، وأخرى يكون مفعولا به، إن كان فاعلا أو مبتدأ كان عمدة، إن كان مفعولا به كان فضل. إذن السبب في أن هذا البحث تقدم على مباحث على مبحث المفعول به هو هذا، أنه عندما ننتقل للكلام عن المفعول به نكون قد استغرقنا في الكلام في الفضلة. قبل أن ننتقل من العمدة إلى الفضلة، المصنف عقد بحثا تحت عنوان باب الاشتغال. ما هو باب الاشتغال؟ باب الاشتغال هو هو أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه فعل، ويكون هذا الفعل طالبا لذلك الاسم المتقدم في المعنى على أنه مفعول به له. فكان يفترض به أن يكون عاملا فيه لأنه يطلبه ويقتضيه، والعامل هو الطالب، وتقدم المفعول به جائز. فكان ينبغي لهذا الفعل المتأخر أن يعمل في ذلك الاسم المتقدم، إلا أن عائقا ما حال بين هذا الفعل وبين الاسم المتقدم الذي يطلبه. فبينما هم الفعل بأن يتسلط على الاسم المتقدم جاءه ما شغله عنه، والذي شغله عنه هو ضمير يعود إلى ذلك الاسم السابق، أو اسم متصل بضمير يعود على ذلك الاسم السابق، فاشتغل عن العمل به بالعمل في ضميره. إذن هذه الظاهرة هي المسمات عندهم بظاهرة اشتغال، إذن هي متقومة بأمور تقدم الاسم، تأخر الفعل، كون الفعل طالبا للاسم في المعنى، صالحا لأن يتسلط عليه وينصبه، وجود مانع شغل الفعل المتأخر عن العمل في الاسم المتقدم. فإذا تحققت هذه الأمور كلها فيكون هذا من موارد باب الاشتغال. فأركان الاشتغال كم؟ ثلاثة، وهي المشغول وهو الفعل، والمشغول عنه وهو الاسم المتقدم، لأن الفعل اشتغل عنه، التهى عنه بالعمل في ضميره، والمشغول به وهو ماذا؟ وهو الضمير، لأن الفعل اشتغل به، التهى به عن العمل في الاسم المتقدم. والاشتغال الذي هو هذه النسبة بين المشغول والمشغول عنه والمشغول به. في هذه المسألة الذي يهمنا هو أن نبحث عن حكم الاسم المتقدم. ما هو حكمه؟ لا يصلح لأن نجعله مفعولا به للفعل المتأخر، لأن المفروض أن الفعل المتأخر قد انشغل عنه بالعمل في ضميره، فهو كان طالبا لمفعول وأخذ المفعول. فهل يتعين الاسم المتقدم لأن يكون مبتدأ أم توجد فيه وجوه أخرى؟ هذا ما يقع الكلام عنه. في تعريف الاشتغال يقول الناظم: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل مضمر قبل. هذا هو الحكم. إن مضمر اسم سابق شغل فعلا، إذا كان لدينا ضميرا وعاد هذا الضمير على الاسم المتقدم، وأدى هذا الضمير إلى أن ينشغل الفعل عن العمل في الاسم المتقدم بالعمل في ذلك الضمير بنصب لفظه أو المحال، هنا يوجد إشكال معروف في فهم معنى هذا البيت، أن بنصب لفظه أو المحال بحسب الظاهر الضمير إلى أين يعود؟
اسم مفعول
شغل عنه. هذا الضمير الذي يعود إلى الاسم السابق شغل الفعل عن العمل في ذلك الاسم السابق. بماذا شغله؟ بنصب لفظه أو نصب محله. الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى قوله مضمر. يكون الفعل انشغل عن العمل في الاسم المتقدم بأي شيء؟ بنصبه للضمير، إما نصبا لفظيا وإما نصبا محلا. إلا أن نصب لفظ الضمير لا معنى له، لأن الضمير مبني أبدا، فلا يظهر عليه الإعراب اللفظي. فلو كان الفعل لينصبه فإنما ينصبه محله. وعلى هذا الأساس فلا يجوز لنا أن نقول إن الضمير عمل فيه الفعل ونصبه لفظا أو محلا، لأن الضمير، لأن الفعل لا يمكن أن ينصب الضمير، لا قدرة له على أن ينصب الضمير لفظا، لأن الضمير يمتنع في حقه الإعراب اللفظي لكونه مبنيا. فكيف نفسر هذه العبارة؟ يوجد توجيهات متعددة. أسهل هذه التوجيهات وهكذا أن نقول بأن الباء في قوله بنصب لفظه هي بمعنى عام، يعني هذا الضمير شغل الفعل عن العمل في الاسم السابق، شغله عن نصب الاسم السابق لفظا أو عن نصب الاسم السابق محلا. فهذا الفعل بعد أن أخذ الضمير لم يعد له تسلطا بأي شكل من الأشكال على الاسم المتقدم، فلا هو ناصب له لفظا ولا هو ناصب له محل. فتكون الباء بمعنى عن، وتكون عن نصب لفظه أو المحل بدلا من قوله عنه، يعني هكذا شغل عنه، شغل عن نصب لفظه أو المحل. هذا التوجيه أو أحد التوجيهات لعبارة مصنف. الشارح رأى في التوجيه وجها آخر حاصله أننا نبقي العبارة على ظاهرها، فنرجع الهاء إلى قوله مضمر. فإن سألتني حينئذ كيف يكون الفعل ناصبا للفظ الضمير تارة ولمحله تارة أخرى، يأتينا بمثالين. يقول المثال الأول زيد ضربته أو زيدا ضربته، فضربته الآن الهاء لفظا هي مفعول به، هذا مثال للنصب لفظا، لا بمعنى أن الضمير يقبل الإعراب اللفظي، بل بمعنى أن لفظ الضمير وقع في محل نصب على أنه مفعول فيه به لذلك الفعل. المثال الثاني زيدا مررت به، الهاء هنا ليست منصوبة لفظ، ليس لفظها لفظ المفعول به، وإنما لفظها لفظ اسم المجرور، لكن بما أن الفعل طالب لمفعول به وهو لا يتعدى بنفسه فكانت هي في محل مفعول به. إذن هذا هو توجيه المصنف. فالنصب لفظا إشارة إلى تسلط الفعل على الضمير مباشرة، والنصب محلا إشارة إلى عدم تسلط عليه مباشرة بل بواسطة الحرف. أو مثال آخر نستطيع أن نأتي به للنصب محلا أيضا، زيدا ضربت غلامه زيدا ضربت غلامه. فالهاء هنا هي الضمير، وضربت لم يتسلط على الضمير مباشرة، وإنما تسلط على غلام الذي هو مضاف إلى الضمير. فهذا من موارد النصب الذي سماه المصنف مصدر محل. إلا أنه لا يخفى ما في هذا الوجه من التكلم، فإن إطلاق النصب اللفظي على مثل ضربته إطلاق فيه تجاوز واضح. فالشارح وإن لم يرفع اليد عن ظهور الضمير في قوله بنصب لفظه، عن ظهوره في عوده على قوله مضمر، إلا أنه وقع في الإشكال من ناحية أخرى، وهي أن هذا لا يقال له نصب لفظي، مثل ضربته لا يقال له نصب لفظي. النصب اللفظي هو النصب الذي يترتب عليه ظهور الأثر على آخر اللفظ، والضمير أبدا مبني فلا يظهر عليه الإعراب اللفظ. فهو إن رفع اليد عن ظهور الباء في كونها بمعنى الباء لا بمعنى عن، وظهور الضمير في قوله بلفظه إن لم يرفع اليد عن ذلك، إلا أنه رفع اليد عن اصطلاح عندهم، وهذا الاصطلاح ما هو؟ أنهم يلتزمون بأن النصب اللفظي أو الرفع اللفظي أو الجر اللفظي إنما يطلق في صورة تسلط الفعل على اسم معرب، وأما لو تسلط على الاسم المبني فلا يقال له إنه عمل فيه لفظا. يعني بعبارة أخرى، الآن في ضربته نعم لفظ الهاء لفظ مفعول به، لكن هل نستطيع أن نقول إن لفظ الهاء منصوب بالفعل الذي تحدث عنه الناظر في البيت، وأن لفظ الهاء يكون منصوبا بالفعل؟ كيفما كان، الآن بالنتيجة هذان توجيهان لعبارة. إذن التوجيه الذي ذكره الشارح يبقي الباء على ظاهرها ويرجع الضمير في قوله بنصب لفظه إلى قوله مضمر، ويفسر لنا النصب اللفظي بصورة تسلط الفعل المشغول على ضمير المشغول عنه مباشرة، وصورة النصب المحلي بصورة تسلط الفعل المشغول على اسم متصلا أو على سببيا لذلك الضمير المشغول به، وهكذا. وإذن هذا فيما يتعلق بأصل الضابطة، بأصل تعريف الاشتغال. ثم بعد ذلك ما هو حكم الاسم المشغول عنه؟ هذا الذي يتعرض له الناظم في البيت الثاني. فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافقا لما قد أظهر، والنصب حتما. في الجملة يجوز لنا في الاسم المتقدم وجهان. الوجه الأول الرفع على أساس أنه يكون مبتدأ، على أساس أنه يكون مبتدأ، أو على أساس أنه يكون فاعل. مثلا الآن بعد ما دخلنا في التفاصيل، لأن هذا النصب جائز أو لا، الرفع جائز أو لا، لا نريد أن ندخل في التفاصيل، نريد أن نقول في الجملة، يعني بعدوان من قبل الدخول في التفاصيل، نقول لدينا حكمان جائزان، أولهما الرفع إما على الابتداء وإما على الفاعلية، الثاني النصب. ما هو وجه كل من الرفع والنصب؟ أما الرفع فإما أن نقول على أساس أنه مبتدأ، زيد ضربته، لماذا هو مبتدأ؟ لأنه يصدق عليه أنه اسم ابتدأ به الكلام وتجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة، وما كان كذلك فماذا يكون حكمه؟ أنه مبتدأ. نقول زيد ضربته، زيد مبتدأ، ضربته فعل وفاعل ومفعول به، جملة خبر لي زيد. وهذا الوجه كما رأينا لا يحتاج إلى أي مؤونة، لا يتطلب أي تقديرا وتكلفا. هذا مبتدأ لا يوجد شيء مقدر عمل به، العامل في المبتدأ والعامل معنوي نفس الابتداء نفس التجرد من العوام، والجملة التي بعدها تكون في محل رفع خبر لسيء. الرفع على الفاعلية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقدير فعل. كان نقول التقدير ضربني زيد ضربته، ضربني زيد ضربته، إلا أن هذا التقدير كما نرى لا دليل عليه. إذ من غير المعلوم أن المتكلم أراد أن يقول أنه هو وجه ضربة لزيد وزيد وجه ضربة إليه، فهذا التقدير لا دليل عليه. إذن الحمل على الفاعلية يحتاج إلى تقدير، وهذا التقدير كان ممكنا لولا أنه لا دليل عليه، فعدم وجود دليل يدل عليه أو إخلاله بالغرض في بعض الأحيان أوجب إسقاط النحات لهذا الوجه من الحسبان. لذلك عندما نراهم يحتسبون أو يعدون الوجوه الجائزة في الاسم المتقدم، الوجوه البدوية الجائزة في الاسم المتقدم، نجدهم لا يحسبون أو لا يعدون الرفع على الفاعلية من الوجوه الجائزة. لكن سيأتي في بعض الموارد أنه يكون لدينا دليل على تقدير فعلا يصلح لأن يكون رافعا ومعه فيكون هذا الوجه جائزا، لكن في بعض الوجوه دون بعض البعض. كيفما كان الآن نلغيه من حسباننا إلى أن يأتي مولده أو يأتي مولده. الوجه الثاني المتبقي النص، كأن تقول زيدا ضربته، ما هو الوجه في النص؟ أن يكون مفعولا به، مفعول به لمن؟ لا يجوز كما قلنا أن يكون مفعولا به لنفس الفعل المتأخر، لأن الفعل المتأخر لم يعد طالبا له بعد اشتغاله، قبل اشتغاله كان طالبا له، لكن بعد اشتغاله بضميره أو باسم سببي لضميره، سببي لضميره يعني متصل بضميره، بعد الاشتغال بضميره أو بسببيه لم يعد طالبا لذلك الاسم المتقدم، وعلى هذا الأساس فلا يصح لأن يكون عاملا فيه. إذا مفعول به لأي شيء؟ لفعل يكون محذوفا. ما الذي يدلنا على هذا الفعل المحذوف؟ هذا تقديرا، والتقدير لا يصار إليه مع التمكن من عدمه إلا إذا وجد دليل. هل يوجد في الكلام ما يصلح لأن يكون دليلا؟ نقول نفس الفعل المتأخر صالح لأن يكون دليلا. لماذا هو صالح لأن يكون دليلا؟ لأنه أولا يفسر لنا فعلا من نفس لفظه، وثانيا كان طالبا له لكنه اشتغل بعد ذلك بالضمير، فكان الضمير هو المانع له من التسلط على الاسم المتقدم. يعني نظير ماذا؟ مثلا لنفترض هكذا، إذا سافر الأب يقوم العم مقامه، لنفترض لماذا يقوم العم مقامه؟ لأنه يعرف الأولاد جيدا، لنفترض، ولأنه أخوه. هنا هكذا هذا الفعل المتأخر لماذا صح أن يكون دليلا على وجود فعل محذوف؟ أولا لأنه عندما يفسر لنا فعلا يفسر لنا فعلا من نفس لفظه، ولا يفسر لنا فعلا أجنبيا عنه. ثانيا لأن هذا الفعل المتأخر كان يفترض به أن يكون هو العامل بالاسم المتقدم، فلما اشتغل عنه بالعمل في ضميره كأنه أراد أن يعوضه ففسر له ضميره، تعويضا لما فاته من النقص. فزيدا ضربته يكون تقديرها ضربت زيدا ضربته. فالذي فسر لنا ودلنا على وجود فعل محذوف ما هو؟ هو هذا الفعل المتأخر، لأنه من نفس لفظ المحذوف هذا أولا، ولأنه ثانيا كان يفترض به أن يعمل، فحال المانع بينه وبين العمل، وإلا فالمقتضي موجودا، ولأجل ذلك صلح لأن يكون مفسرا فعلا. لما ما الفرق بين الرفع على الفاعلية وبين النصب على المفعولية حتى أجزنا هذا دون ذلك؟ الفرق أنه في صورة الرفع على الفاعلية يوجد تقدير، لكن لا يوجد دليل يقتضي هذا التقدير، لأن الفعل المتأخر أو لأن الفعل المحذوف وإن كان من لفظ الفعل الموجود، إلا أن الفعل الموجود كان طالبا للاسم المتقدم مفعولا به لا فاعلا، ولا يصح أن يفسر له فعلا يرفعه فاعلا إلا إذا إلا في بعض الموارد الآتية كما سيأتي. وأما في مورد النصب فكلا الشرطين متوفرا، فالفعل فسر فعلا من لفظه من جهة، ومن جهة أخرى كان يفترض به أن يكون ناصبا له فعجز عن ذلك بسبب بسبب المانع، وإلا فالمقتضي لإعماله ونصبه له موجودا، فرعاية لحال هذا المقتضي يصلح لأن يفسر له عاملا من نفس لفظه يكون هو الناصب بذلك الاسم المتقدم. إذن فلدينا وجهان، الرفع على الابتداء والنصب على المفعول. لكن في صورة الرفع بعد أن نرفع الاسم المتقدم هل يبقى الاشتغال قائما وحاصلا؟ هل يبقى هناك دليل على وجود ظاهرة هي الاشتغال؟ نقول لا. لماذا؟ لأن المفروض أن الاسم الآن لم يعد مفعولا به، وإنما هو صار مبتدأ، وإذا صار مبتدأ فالفعل المتأخر لم يعد طالبا له أصلا، أولا لأنه انشغل عن العمل به، وثانيا لأن المفروض أن الاسم المتقدم صار مبتدأ ولم يعد مفعولا به. فلذلك إذا سئلنا عن حكم الاسم المشغول عنه فبدوان يجيب المحاة حكمه هو النصب، يعني ما دمت تعترف بوجود ضابطة الاشتغال فأنت تعترف بأنه منصوب، دلنا على أنه يوجد اشتغال هنا، أن الناصب له محذوفا وأنه من لفظ الفعل المذكور. هذا يعني أن الفعل المذكور اضطر إلى تفسير عامل لذلك الاسم المتقدم بعد أن كان الاسم المتقدم مفعولا يحتاج إلى عامل لفظيا، وبعد أن كان الفعل المتأخر صالحا لنصبه لولا مجيء الضمير. ومن هنا الحكم الأصلي للمشغول عنه عندهم هو النصب، لذلك شو؟ فالسابق انصبه بفعل أضمر. حكم الاسم المشغول عنه بادوان هو النصب. لو التزمنا بالرفع نكون قد أخرجناه عن كل باب الاشتغال. قد يكون مبدأه هو الاشتغال، لكن بعد الرفع لا يبقى دليل على وجود اشتغال في الباب. لماذا؟ لأن الفعل أولا لم يعد قادرا على العمل لاشتغاله بالضمير، وثانيا لأن الاسم خرج عن النصب ولم يعد طالبا لعامل لفظيا، صار طالبا للعامل المعنوي الذي هو الابتداء. فالسابق انصبه بفعل أضمر، يعني بفعل محذوف حتما، وهذا الفعل حذفه ملتزم على سبيل الوجود. طبعا بأي معنى ملتزم على سبيل الوجود؟ يعني الآن ألا يصح أن نقول مثلا ضربت زيدا ضربته؟
إنه لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر.
لا، الآن ضربت زيدا ضربته عبارة جائزة أو ليست جائزة؟ شك ولا ريب في جوازه. مراد أن المتكلم إن أراد الاشتغال، إن أراد الاشتغال ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يقدر فعل. ما هو مفسر هذا الفعل؟
الفعل
المتأخر. الفعل المتأخر لما كان هو المفسر للفعل المحذوف، فالمفسر للشيء كالعوض عنه، فكما لا يجمع بين العوض والمعوض لا يجمع بين المفسر والمفسر. هذا ما ذكروه، وبالتالي فلا يصح قولنا ضربت زيدا ضربته بناء على أن ضربت الثانية تكون هي المفسر اللي ضربته الأول. أما لو أردنا أنه لا، لدينا جملتان وهما ضربت زيدا ضربته، فحينئذ لا إشكال ولا مانع. إذن بفعل أضمر وجوبا هذا الفعل كيف نقدره؟ موافقا لما قد أظهر، يعني من نفس لفظ الفعل الظاهر المتأخر. تطبيق المطلب غدا إن شاء الله. الحمد لله.